يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
هناك بعض الدعاة يكفرون الحكام أولاة الأمور، محدثا أن هؤلاء الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله ويحكمون بالقوانين الفرنسية والبريطانية، كما أنهم يقومون بتناكي المنكر كالربا والزنا وغير ذلك من الأمور التي تخالف شرع الله عز وجل. وإذا ذكرنا لهم كلام الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن تيمين وغيرهم من علماء الدعوة السلفية، قالوا أن وضع السعودية يختلف عن وضع، فما هو قول فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا.
هؤلاء الذين اتجهوا إلى الحكام فقط وأهملوا أهم من هذا الجانب هو الجانب العقلي، اهتموا بالجانب السياسي من الإسلام وذهبوا يصارعون الحكام وأهملوا أصل الإسلام وهو العقائد، فلا يتعرضون حسب ما نعرف للروافض ولا للقبوريين من الصوفية. طبعا الروافض يجمعون بها من الروافض ومنها القبورية ومنها تعطيل الصفات. المهم أن باب التوحيد أبواب التوحيد وأصول الإسلام هذه مهمشة تعيش على هامش دعوات هؤلاء إن لم يكن يحاربونها. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والنورة الحسنة، ولا تفرق بين الحاكم والمحكوم. وفي مجال أصول الدين وفي باب التوحيد كل من الحاكم والمحكوم يحتاج إلى البيان. فلماذا هؤلاء يقفزون هذا القفز من البيان الشامل للحكام وغيرهم إلى مصارعة الحكام فقط وفي الجانب السياسي فقط، حتى لو كان الحكام كفار كما يقولون ويحكمون بالقوانين، فإن هذا المنهج في الدعوة إلى الله منهج فاسد مخالف لدعوات الرسل جميعا التي بينها الله في القرآن، ومخالف لمنهج الإسلام. الحكام الذين يكفرونهم قد يكون بعضهم كافر عقديا قبل أن يكون كافرا في الجانب السياسي. لا نقول من خطأ السلفيين أنهم يزعمون دفاعا دون تفصيل ودون استثناء. فالحكام الحكام كفار لفت، الذي يدين بالنصيرية والذي يدين بالبعثية والذي ينكر السنة ويحرف القرآن وإلى آخره. هؤلاء حتى لو حكموا واستجابوا لهؤلاء وراحوا يطبقوا الجانب السياسي فقط، هؤلاء ما دخلوا في الإسلام، ودعوة هؤلاء منكوسة. فالدعوة إلى الله لها أصول ولها منهج، فلا بد من مراعاة هذه الأصول في دعوتنا، ولا بد من سلوك هذا المنهج الذي شرعه الله من سجل تاريخ البشرية إلى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فعرض علينا دعوة الأنبياء كلها دعوة إلى التوحيد، ما نعرض علينا هذا أن الصراع بين الحكام والدعاة، فظهر على أن دعوة شاملة للحكام وللمحكومين، وتبدأ من منطلق معين هو دعوة العموم إلى إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى ونبذ الأوثان. هؤلاء الأوثان عندهم شرك بدائي، ها؟ وبارك الله فيك، ودعاة إلى هذا المنهج سذج ودعوة ساذجة، ومشكلة ممكن تنحل في نصف ساعة ولا في أقل. بعض يقول أشد القائد وبعض يقول القائد، كل ذلك تهويل لدعوة الأنبياء التي لا يعرفونها مساكين، وتهويل من دعواتهم الجوفاء يضخمونها انها ارتباع حضاري. بارك الله فيك. شاءنا دعوة الأنبياء تأوى تمشى مع دعوة الفطرة والشريعة، وتدعو الناس والأصل أصل أهدافها هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وتعبيد الناس لله عز وجل فيوحدوه في عبادته ويخلص الدين له ويخلأوا عبادة الأوثان وما جرى مجراها. هذا هو الأصل. وإذا استجاب الناس ونبذوا الأوثان والقبور ونبذوا دعوات غير الله سبحانه وتعالى والعقائد الفاسدة في أصول الدين، ما أسرع ما يستجيب هؤلاء الحكام لتطبيق حاكمية الله على أن نظرتنا إلى الحاكمية تختلف عن نظرتهم إلى الحاكمية. نظرتنا الحاكمية ننظر إليها من زاوية ضيقة في باب السياسة فقط، ومن ما يدخل في تنظيماتهم الرافضي والخرافي القبوري وإلى آخره. ويضيقون حاكمية الله سبحانه وتعالى في زاوية معينة هي زاوية السياسة. أما نظرتنا نحن إلى حاكمية الله أنها شاملة، تبدأ من لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وتنتهي بآخر شيء من الإسلام. فكل قضية صغيرة كانت أو كبيرة لله فيها حكم، ولله فيها نص، ولله فيها بيان. فليس هناك جزئية أو كلية، جزئيات الدين وكلياته لله ولله فيها حكم. هم لا ينظر إلى حاكمية الله بهذا المنظار. ولهذا تجد كبار دعام يتخبطون في الخرافات والبدع والشركيات والضلالات، ولا هم لهم إلا الصرار على الكراسي باسم حاكمية الله عز وجل. يجب أن نفهم هذا الفهم حاكمية الله، لأن الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر ألا إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فحاكمية الله تبدأ بالعقيدة والتوحيد، والذي يقصد ويتجاوز هذا الأصل دعوته فاسدة وتائهة وضالة، فلا بد إذا لم دلنا حول حاكمية الله أن نفهمها على هذا الوجه. إن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذه حكاها مع يوسف وبدأ في تنفيذ هذه الدعوة عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى إخلاص الدين الله ونبذ الأوثان. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خيرا من أهل أهل الصحراء، وقال لهم إن الحكم إلا الله أمر على تعبدوا إلا الله، ودعاهم إلى توحيد الله الخالق ونبذ الشرك. أما الحاكمية فما راح يصارع لكم، بل سلموا منصبا في الدولة أعلى منصب، مطالبة تحكم بغير ما أنزل الله، وأنا ما أستلم هذا المنصب ولا بد أن يصحح جانب الحاكمية. ما قال هذا الكلام؟ هل كان يوسف لو أرض له إدانة الأوثان كان يختارني؟ لا يمكن، أنا لكم هذا كفر. لكن إذا أرض له منصب الدولة وراء المنصب يقوم بحق الله فيها،
يتسلموا يتسلموا. بارك الله فيكم. فحاكمية الحاكمية هم لا يعرفون حاكمية الله عز وجل ولا يعترفون بهذه الحاكمية في أصول الدين. ولهذا قلنا لهم هناك صوفية، هناك رافض، هناك أشعرية، هناك فئة ضالة، يجب أن نصحح عقائدهم ونحكم الله فيهم وندعوهم إلى تطبيق حاكمية الله في عقائدهم ومناهجهم. هذا نادينا به اجتمع الأنبياء من قبل حوالي 16 سنة. نادينا واقرأ منهج الأنبياء تجد في هذا الكلام. فإلى الآن ما رفعوا رأسا بالحاكمية الله الكاملة ولا يأخذون من الحاكمية ما يوافق هواهم فقط، ثم حاكمية الله نفسها في هذا الجانب لا يطبقونها على سياداتهم وأفراد تنظيماتهم، لا يطبقونها. فهم من أسوأ الناس وأخف يعني وشر الناس تمردون لحاكمية الله في المجال العقائدي والمجال السياسي وغير المجالات. تعال الآن أنصف الصحابة من سبهم، أنصف الأنبياء من سبهم، أنصف وطبقوا حاكمية الله على من يطعن في أصحاب رسول الله وفي الأنبياء ويطعن في القرآن حتى. لا يطبقون هذه الحاكمية، وهذه لا شك أنها أهم الجوانب السياسية التي يتعلقون بها والتي لهم فيها حظ. ليس على السياسة هم كراسي والأموال والمناصب، وهذا الذي يستعينون ويسرقوا كل هذه الأشياء والأسباب، بل يحاربون من يدعو إليها. فجنوا على الإسلام وحرفوا دين الله وهم في باب الحاكمية من أشد الناس ظلما، فلا يتورعون من ظلم خصومهم، وهم في بعض الأحيان أشد ظلما من جبار رسول الله. أنا حاكم أحيانا يكون عنده سيارة تغيرها المصنف وكذا، لكن هذا لا، إذا في خصم على الحق الواضح للشمس وهم يسحقونها الحق. هم بلاء، هم بلاء حرب الحق، حرب على دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فراحوا كافر 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 كافر، طيب خلاص قالوا كافر، من فين تبدا تدور هذا الكافر؟ إذا كان كافر في نظرك، من فين؟ صار على الحق على الكرسي أولا، وإذا تبين الحق للعقيدة ما وفقوا لا في مناهجهم ولا في دعوتهم. أسأل الله التوفيق لنا في هذا القدر.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أولا، أما بعد، هناك بعض الناس يقولون بأن كلام الشيخنا البدري والشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمية رحمهم الله تعالى، وعلى وجه الخصوص كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمية، لا يتنزل على الحكام على حكام المسلمين في غير بلاد السعودية، بحجة أن بلاد السعودية تحكم شرع الله عز وجل. أما في غيرها من البلاد فإن أحوالهم لا تتنزل عليهم، لذلك فهم يقومون بتكفير حكام المسلمين في سائر الدول الإسلامية هذه السعودية. وقد تفضلت مشكورا بالإجابة، وبقيت هناك شبهة ألا وهي
بالإجابة على هذا السؤال،
وبقيت شبهة أن بعضهم يستدل بكلام بعض المشايخ النزال واللجنة الدائمة المعقرة، فيقولون بأنهم يكسرون بعض الحكام، فقد ثبت عنهم أنهم يكسرون بعض الحكام، فيستدلون بهذا التكفير لبعض الحكام على تعميم الحكم على جميع حكام المسلمين. هذا هو توجيههم.
بما في ذلك السعودية؟
باستثناء السعودية.
هذا ما هي الإجابة التي سلفت حتى أمن علينا؟ أخشى من التضارر والتضارر. أذكر كأني أنا أيضا فرق بين السعودية وغيرها، وأن هناك بعض الحكام قد يكونوا كفارا ما هو أدنى سبب هذا؟
الموقف الشاهد أنهم يقولون بأن الشيخ في البال و...
أنا بالحين الكلام الذي مضى الآن إيش مضمون أجيبه في السابقة؟
مضمون أنك لا تقول بالتفسير
لا
مطلقة، لا تقول بالتفسير مطلقة.
وقلت هل قلت أنه قد يكون هناك بعض الفكار كفار فعلا؟ لا من ناحية الحاكمية فقط، بل عندهم يعني شيء آخر عقائدي ومنهجي. ما قلت هذا؟
قلت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فقد تكرر هذا السؤال وإني أخشى أن يكون في كلام الآن تكرار لشيء قد سلف، فليفهم السامع أن الإجابة الأولى كانت في وقت والإجابة الثانية كانت في وقت آخر، فإن حصل تكرار فمعذرة. أولا، كان أئمة الإصلاح في السابق يسيرون على منهج الأنبياء ويسيرون في دعواتهم على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالإصلاح، فيبدأون بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك فإذا اجتازوا هذه المرحلة بعد تجارب الناس هذه الدعوات الطيبة الإصلاحية انتقلوا بالناس إلى تطبيق حاكمية الله تبارك وتعالى. وأذكر أني ذكرت فيما سبق أن كل من الحكام والمحكومين بحاجة قبل كل شيء إلى تصحيح عقائدهم في الله، في ربوبيته وأسمائه وصفاته وما يستحقه من العبادة وإخلاص الدين له وحده سبحانه وتعالى. وهذا كما أسلفنا هو أصل أصول الإسلام في كل دعوة من دعوات الرسل ودعوات المصلحين، لا يقدمون عليه شيئا. لكن الحركات التي تدعي الإصلاح في هذا العصر نشأوا متأثرين بالحركات الأوروبية الثورية. إذ الحركات الثورية في أوروبا بدأت أو صارت على الحكومات الاستبدادية وكما يسمون الإقطاعية. والإقطاعية معناه أن هناك أناس يمتلكون مدنا وقرى وأراض واسعة يمتلكونها بمن فيها من البشر، فالبشر الموجودون في هذه الإقطاعيات الواسعة العريضة كلهم عبارة عن عبيد لا يملكون من أمرهم شيئا، ولا يملكون مالا، ولا يمتلك المساكين الذين هم في أحط من درجات العبيد الممالك الحقيقيين لا يستطيع أن ينتقل من هذه الأرض، ولا يستطيع أن يخرج من قبضة هذا المستبد الإقطاع كما يقولون. والكنيسة خاف قد بلغت في أخبث صور الفساد والانحراف دينيا وأخلاقيا وسياسيا
وتحكما في الشعوب النصرانية، بل حتى في الحكومات. ووصلوا في هذا الانحراف الشديد والغطرسة والسيطرة والتأله وفرض كل ذلك على عموم الناس، وصل إلى درجة لا تطاق، فانفرج الثوار كالبراكين على الكنيسة وعلى الحكام وعلى الإقصائيين. هذه الصور التي حررت عليها الحركات الثورية في أوروبا لا يوجد لها مثيل في بلاد الإسلام، ولكن السياسيين الجهلة في بلاد الإسلام الذين انطلقوا من الجهل والهوى أخذوا تلك الصور القبيحة الشنيعة، تلك الثورات الإجرامية التي ثارت على إجرام، نقلوها إلى بلاد الإسلام، إلى حكام المسلمين وإلى علماء الإسلام والمسلمين، ووقفوا منهم موقف أولئك الثوريين الذين قادوا تشنقوا آخر حاكم لآخر مصارين الرهبان، يعني استهدفوا كل من علمائهم رهبانهم، وهم علماء وأحبارهم وهم علماءهم، استهدفوا حكام تلك البلاد، وكانت ثوراتهم لا دينية، أخبث من الدين النصراني محرف فاسد. وجاء هؤلاء فانطلقوا من منطلق أولئك، وكانت غايتهم إسقاط الحكام والعلماء، ولبسوا دعواتهم بشعارات إسلامية، لبسوها تلبيسا، ولكن في الحقيقة هم مقلدون تقليدا أعمى لتلك الثورات الأوروبية، ولو لبسوها لباس الإسلام. فجاءوا على هذا المنوال وبدأ الصراع بينهم وبين الحكام، مما زاد الحكام استبدادا مبكرا، ولم يستفد المسلمون من هذه المعارك التي لا نقول بها جانبية، بل هي أبعد من الجانبية. ولو اختلفوا طريق الرسل في الإصلاح، حتى لو كان الحكام كفارا كما يزعمون، لو اختلفوا مسلك الأمير في الإصلاح، فدعوا الحكام والمحكومين إلى ما دعا إليه الرسل من إصلاح العقائد وتصحيح معنى لا إله إلا الله في حياة المسلمين، وبدأوا بالدعوة إلى التخلص من عباة القبور التي يأنفون من الدعوة إليها، ويسمونها أو يقولون لمن يأتني بها على طريقة الرسل: أنتم تحاربون القبور ونحن نحارب القصور. الأنبياء حاربوا القبور وما في معناها، ولم يحاربوا القصور، لأن هذا منهج فاسد. البدء لمحاربة القصور هروب من الدعوة إلى العقيدة ومن سلوك الأنبياء في الإصلاح، وتسرع وقفز هائل إلى الكراسي، وهذا أمر واضح. ومن هنا اختاروا الديمقراطية، لما عجزوا عن المواجهات رجعوا إلى الديمقراطية، وزعموا أن هذا طريق للوصول إلى حاكمية الله، إلى تحكيم الشريعة الإسلامية، وهم يجبلون الشريعة الإسلامية التي يجب أن تطبقها الأفراد والجماعات والحكومة. حاكمية الله تبارك وتعالى ليست خاصة بالحكام، وليست محصورة في الكراسي وملكة البناء. حاكمية الله تبدأ بالعقيدة في إصلاح الفرد والجماعة والحكومات والشعوب جميعا.
الوحيد سبحانه وتعالى يحكم في العقائد والعبادات والتشريعات والأحكام، إذا كان عنده هذه العقيدة فما نستطيع أن نكفره ولا حكم بالقوانين. إذا كانوا يسمون هذا تبديل وتشريع فإنكم أنتم بدلتم وشرعتم في دين الله، بدلتم المناهج واخترعتم مناهج بديلة لمناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستهنتم بالعقائد التي اهتم بها الأنبياء وجعلوها أسمى أهدافهم وأفضل ما جاءوا به وأفضل ما دعوا إليه، استهنتم به وركنتم إلى الروافض والباطنية والصوفية القبورية الحلولية وسكتتم عن هذه العقائد، فجرمكم أكبر من جرم الحكام إن كنتم تعقلون. فنحن الآن ندعوكم وندعو الحكام إلى الرجوع جميعا إلى منهج الأنبياء وإلى دعوة الأنبياء والخضوع لما جاء به الأنبياء في كل أبواب الدين أصوله وفروعه، فإنكم لا يصدق عليكم أنكم تنادون بحاكمية الله إلا إذا دعوتم إلى الحاكمية من ألفها إلى يائها، كما أسلفنا أبو الدرس الماضي إن حاكمية الله عندنا غير حاكمية الله عند هؤلاء. حاكمية الله ضيقة جدا ومحصورة في أحداث سياسية بسيطة، أما الحاكمية في نظرنا بحسب الأدلة فهي واسعة جدا، وأول ما يدخل فيها العقائد، أول ما يدخل فيها العقائد التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، هذه الأمور التي يستهين بها الراسخون إلى الخراسين والمستخدمين لكل الوسائل، ومنها الوسائل الميكافيزية والوسائل الغربية للوصول إلى الخراسين، وجربنا حكومات لهم وصلوا إلى الخراسين وتناسوا هذه الحاكمية وأداروا ظهورهم لها، والمنادون بالحاكمية والذين لا زالوا يلهثون للوصول إليها أقروا هؤلاء على ما خانوا وما مكروا وما دبروا لشريعة الله من المطاردة، الشريعة التي ينادون بها لم يلتزموا هذا الطارد الذي وصل، والذي لم يصل يصفق لهذا اللون من الحكام الذين صاروا أسوأ من الحكام المستبدين المنحرفين أسباب الحاكمية. يبقى أناس الآن من حسادات هؤلاء ومن أذنابهم يتظاهرون بالسلفية ويقولون يعني ما تسمعون الحكام مبدلون فكفروا بهذا التبديل، ونقول المبتدئة مبدلون وأنتم أسلافكم وشيوخكم مبدلون، لأن الذي يتأول أسماء الله وصفاته مبدل، والذي يقع في تأويلات القبورية والخرافية مبدل، والذي يقع في تأويلات في العبادة وفي كل الميادين مبدل، فكيف تكفرونها بهذا التبديل ولا تكفرون بما وقع فيه شيوخكم وطوائفكم وتأثرتموهم عليه؟ فالانحراف للعقائد تبديل، في توحيد الأسماء والصفات تأويل فيها تبديل، وفي أبواب الألوهية التحريف فيها والضلال فيها تبديل أكبر وأخطر لمئات المرات من التبديل فيما يتعلق بحقوق البشر، لأن هذا تبديل لحقوق الله ولأسمائه وصفاته، أسماء جلاله وعظمته وكماله، وتعطيل ذاته وتعطيل أسمائه وصفاته أكبر وأكبر مما تفارقون عليه إلى قوم. فأعرفوا حاكمية الله قبل كل شيء واعترفوا بها وأعلنوا الاعتراف بها في وجه شيوخكم وسادتكم والطوائف التي تنضوي تحت ألوية تنظيماتكم. اصدعوا فيهم بهذا كما صدع بذلك الأنبياء، واصدعوا بهذا في وجه الحكام. ادعوهم واكتبوا لهم وجلب النصائح في المساجد وفي الرسائل الخاصة، وقدموا لهم الكتب باللطف والحكمة واللين، فإذا يعني هداهم الله في هذه الأصول وفي هذه الأساسيات وتوفرت التقوى في نفوسهم، فسيهرعون بأنفسهم إلى نبذ القوانين الكافرة الباطلة التي استوردوها واستبدالها الآن من جديد بالشريعة الإسلامية. ونحن نضمن لكم إن شاء الله أنكم إذا حققتم يعني هذه الأهداف الربانية النبوية التي هي أسس الإصلاح، وأصلحتم من استطعتم من الحكام ومن المجتمعات وحتى من الفقهاء أصحاب العمائم الذين يجهلون توحيد الله بأنواعه، إذا وجد هذا الإصلاح جاء تطبيق الحاكمية والحرص على تطبيق هذا النتيجة حقيقية لا تتخلف بهذا الإيمان الصادق بتوحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه. ونريد أن نسوق بمناسبة ذكر التبديل ما من كلام شيخ الإسلام تيمية، لندرك أن التبديل الذي وقعت فيه الشعوب والجماعات والطوائف أصعب من التبديل الذي وقع فيه الحكام. فهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في طبعة المكتب الإسلامي المؤرخ الطبعة الرابعة المؤرخة 97 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله: وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترى أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا من نوع التبديل. أصلاً يعني رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهي متوفرة عند هذه الجماعات، وتأويل النصوص بخلاف مراد الله موجود عند هذه الجماعات والطوائف التي تنضم تحت صفوفها، ونحو ذلك من التبديلات. فهذا من نوع التبديل، فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل.
الشرع المنزل الذي جاء به الأنبياء ثم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والشرع المؤول هو اجتهادات الفقهاء كما فسر ذلك شيخ الإسلام في موضع آخر من كتبه. والشرع المبدل هو تشريع البدع والضلالات التي يربط الجماعات والتنظيمات السياسية على أصحابه ويقول لهم أنتم المسلمون، وفي نفس الوقت يحاربون دعاة التوحيد ويحاربون من يحارب هذا التبديل الرهيب. قال كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، فيجب الفرق. هذا الكلام خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية من يمتلك الفرق بين هذه الأشياء ممن آتاه الله الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. هذا لا فرقان عندهم. فالآن نوجه لهم هذا الكلام ليعرفوا خطورة التبديل الذي يستهينون به، لأنه أخطر. شيخ الإسلام كان في وقت حكام يحكم غير ما أنزل الله، ونقع المودودي من أحد رؤسائهم عن المماليك الذين عاصرهم ابن عبد السلام والنووي وابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم والمزي والذهبي وابن بدر العيد وغيرهم، عاصروهم يحكمون بغير ما أنزل الله ويحكمون في خاصة أنفسهم بقوانين جنسيين الحرام، ودخلهم من الأموال يدخل فيه المكوث وظهور الموريثات. ومع ذلك ما رفعوا عقيلتهم بالتكفير تجاه هؤلاء الأفكار، ما رفعوا عقيلتهم. الممالك وصلوا إلى أحق الانحطاط عقائديا ولمجال الحقيقة، لا يقلون شرا عن كثير من الحكام الموجودين، ومع هذا ما كفر هؤلاء ولا كان يجب. هؤلاء الآن تكفيريون يرون أن بلاد الإسلام دار حرب وأن الجهاد يجب أن ينطلق منها قبل الكفار. هذا حكم على بلاد الإسلام، قبور، خرافات، سلك، تبديلات، هذه كلها والتأويلات كلها ما تضرهم ولا يحسبوا لها حسابا، بل صفوفهم لا تقوم إلا على أصناف هؤلاء المبدلين المحرفين. فأنا أقول هذا الكلام أولا ليعرفوا أهمية التوحيد، وليعرفوا أن الطوائف والأفراد يعني غير السلفيين واقعون في أنواع من التبديل التي قد يفوقون فيها التبديل الذي وقع فيه الحكام. ومجال التبديل عند هذه الطوائف أصعب وأهم عند الله وعند أنبيائه ورسل المصلحين من التبديل، والدليل القرآن. القرآن جاء ومن قد بدلت وانحرفت، بدلت شرع الأنبياء وحرفتها بما في ذلك الحاكمية، فكانوا يجاهدونهم في أبواب الدين العقائدية ويحاربونهم في السلك والخرافات والبدع المنافية لهذه الأصول العقائدية والمنهجية.
ولا يصارعون إلى القرآن. والله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن سرد له عددا من أسماء الأنبياء العظام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدون. هداهم مسجل في القرآن. انظروا هذا الهدى في القرآن، وانظروا هدي نوح وهدي إبراهيم وهدي الأسباط ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى، انظروا هديهم. هؤلاء الذين أمر الله محمد أن يقتدي بهديهم، واقتدى رسول الله بهديهم، وبدأ بما بدأوا به عليه الصلاة والسلام. ما بدأ بالحاكم، بدأ قال نقول لا إله إلا الله، بدأ يعلم أسماء الله وصفاته، فلا تختم آية إلا باسم أسماء الله أو صفة من صفاته. هذا تعليم، تعليم بارك الله فيكم. وبدأ أو استمر على هذه الدعوة 13 سنة عليه الصلاة والسلام، وما نزل التشريعات المتعلقة بالحاكمية إلا في العهد المدني، إقامة الحدود، رجم الزاني، قطع السارق، تحريم الخمر، الجد فيه. والله ما نزلت إلا في العهد المدني بعد ما قامت الدولة الإسلامية. ودعوة الأنبياء لا تجد فيها هذا، لأنها تأتي متأخرة هذه الأشياء. ولله سنن في خلقه، في السماوات، في الأرض، في النبات، في الإنسان، سنن فيها التدرج ولها أصول. فهؤلاء لا عرفوا أصول ولا عرفوا كيف يتدرجون بالدعوة، وقفزوا قفزة هائلة إلى آخر الأسلام الحاكمية، إلى آخر ما يقوم به الأنبياء. قفزوا كل هذه المسافات الهائلة التي برت بنوح ووقف معها 50 عاما، ووقف مع إبراهيم ولم يخرج منها إلى غيرها أبدا، ووقف مع صالح وهود وغيرهم من الأنبياء لم يتجاوزوها إلى هذه المرحلة التي بدأ منها هؤلاء. نقول هذا تفقيها لهم، والأدلة معنا والحمد لله، والبراهين معنا. فإن أرادوا صلاحا لأنفسهم وصلاحا وإصلاحا في الأمة فهذا هو المنهج وهذا هو الطريق للإصلاح. فمن اختار غيره فقد حارب الأنبياء في عقائدهم ومناهجهم واستهان بهم وبدعوتهم واختار نفسه طريقا أصله مأخوذ من الأوروبيين ثورة فتقع الحكام. فهذا ما أجيب به على هذا السؤال. وهناك كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من المواضع من فتاواه يبين فيها أن التبديل، أن هناك شرع منزل وهناك شرع مؤول وهناك شرع مبدل، والمبدل هو ما يقع في صفات الله وأسمائه وكذا وكذا، وكذلك ما يقع في شريعته، وقد يقع فيها تأويل، تأويل قد يحصل بأخطاء من العلماء والفقهاء. هذا التأويل من الفقهاء رحمهم الله هم يعذرون فيه ويعتبرون مجتهدين، ما أصابوا لهم فيه أجران وما أخطأوا فيه لهم في أجر واحد، ولكن لا يجوز أبدا متابعة أحد في أخطائه. حتى إن ابن تيمية يرى أنه إذا تبين الحق لهذا المقلد لإمام من أئمة الإسلام يرى أنه خالف حكم الله وبدله بغير قصد بحكم آخر، كأن يحل ما حرم الله بغير قصد ولكن وقع فيه أو الأخ. وعرف هذا التبديل، إذا اختار هذا التبديل ورد النصوص أنه كافر حتى في هذا المجال. لكن هذه الأمور كلها لا يرفع هؤلاء السياسيون المنحرفون بهذه القضايا وهذه الأصول الخطيرة لا يرفعون برأسه، فنحن نناديهم بأعلى الأصوات أن ينصاعوا لدعوة الله، وأن يعرفوا دعوة الأنبياء، وأن يعرفوا دعوة محمد وجهاده عليه الصلاة والسلام، فإنه جاهد من أجل لا إله إلا الله، لا إله رب المفهوم الذي فهمه الأنبياء وفهمه الصحابة وفهمه فقهاء الإسلام ومحدث الإسلام وأئمة الإسلام، لا بفقه أيكم الذي يعتبر من أجهل الناس بمعنى لا إله إلا الله، واعتبروا تفسيره لا إله إلا الله والتفسير الصحيح هو تفسير ضال منحرف، لأنه فسر لا إله إلا الله بالحاكمية، وفسر بالاستعلاء، وفسر بالسيطرة، وفسر بالهيمنة، فسر بتأويلات وتحريفات المتكلمين الضالين، وأضاف إليها تبديلا وتحريفا جديدا. فهذا التفسير تفسير لا إله إلا الله، لا معبود إلا بحق إلا الله، فسرها لا حاكم، لا حاكم إلا الله. إذا جئنا الحاكمية، هل قال الله في القرآن يعني اعبدوا محمدا اعبدوا نوحا؟ قال هذا أو اعتبر محمدا معبودا أو نوحا أو صالح اعتبر معبودين؟ جواب لا، لكن اعتبرهم حكاما. فيأتي الكلام يقول الحاكمية أخف خصائص الأولياء، الحاكمية المفهوم هو لا بالمفهوم السلبي، أخف خصائص الألوهية، يعني هذه مطاردة وتبديل بمعنى الأساسي بمعنى لا إله إلا الله، تبديل بمعنى لا إله إلا الله. الحاكم اللي يسترد إلى غير الله، الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني والحاكم الفلاني، والرسول عليه الصلاة والسلام يحكمه الله وأن يحكم الله بما أنزل الله، ما قال وأن يعبدك الناس، فاحكم وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ما قال إذا عبد الحاكم وإذا عبد القائد للسرية أو كذا، ها؟ ما قال هذا الكلام. شاهد أن الحاكمية ليست أخص خصائص الألوهية، أخص خصائص الألوهية هي لأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وأما الحاكمية فتسلم إلى الله وتسند إلى المخلوقين، كما سمعتم فالرسول حاكم، وأبو بكر حاكم، وعمر حاكم، وعثمان حاكم، والقضاة حكام، ويحكم الإنسان في المرء بين الرجل وزوجه، فبعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها، ويحكم في قضايا ويحكم فيها الناس، لكن لا يقال يعني تسند العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى. فهذا أمر أخص الخصائص، أخص خصائص معنى لا إله إلا الله هي أن لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله. فهمتم هذا الفرق؟ فهمتم بطلاء ما يقوله سيدكم؟ وأن الحاكمية أخص خصائص الألوهية، والذي أفهمه أنا أن الموجود نادى بالإمامة التي أخذها من الروافض، وقال إنها غايات الرسل، الإمامة الصالحة هي غاية الغايات عند الرسل، واعتبرها أصل الأصول في دعوة الرسل. ورد شيخ الإسلام على مثل هذه الدعوة بل دونها لما قال الروافض الإمامة أهم مقاصد الرسالة، قال كذبتم. وحتى بعض الروافض يكفرهم بهذا الكلام ويكفرهم الناس مثل هذا الكلام. أهم مهمات الإسلام التوحيد، ثم الصلاة، ثم أركان الإسلام، وهكذا نادى شيخ الإسلام التيمية. جاء السيد قطب الرافضي الذي سب أصحاب محمد وأهانهم وسب موسى وقال بالسجود وحز الوجود وحياته كلها تخبط وتأرجح يخرج من دوامة ضلالة إلى دوامة أخرى من ضلالة إلى ضلالة من شيوعية إلى سكوك وأوهام إلى 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 رفض إلى اشتراكية إلى 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 جاء يقول يعني أخذ بمنهج المولود وخاف أن يقول الإمام الإمام سيفتكر أمره فقال الحاكمية لأنه إذا سب الصحابة ونادى بالإمام انفضحت الأمور وانكسرت للناس فأبدلها بالحاكمية وغلى 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 فيها وغلى قومه وظلموا وحرفوا دين الله تبارك وتعالى واستهانوا بدعوات الأنبياء وكفروا الأمة وشرعوا في سفك الدماء. لماذا؟ لأن هذا منهج فاسد فلا ننتظر من آثاره إلا الفساد والدمار. فتوبوا إلى الله يا معشر القطبيين وارجعوا أدراجكم إلى طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستنوا بهم واقتدوا بهم في الإصلاح لأن هدف الأنبياء هداية الناس قبل كل شيء وإرشاد الناس وتحذير الناس وإنذارهم من غضب الله تبارك وتعالى ومن ضبطه بالكافرين المشركين الذين اتخذوا مع الله أندادا. وبعد أن تصلحوا الناس سوف تتراكض إليكم الحاكميات وسوف ترون كل ما تتطلعون إليه وبدون هذا فلن تروا إلا السجون وإلا الدمار بالأمة وإلا الانحدار بالأمة من هوة إلى هوة. نسأل الله أن يهديكم وأن يصلحكم وأن يصلح عموم المسلمين ونحن لا ننطلق من حرب كما تفهمون ولكن ننطلق من باب النصيحة لكم وللمسلمين والله وحده يعلم المقاصد. وأنا الآن قدمي على عتبة القبر لا أريد من الدنيا شيئا ولا أريد مناصب ولله الحمد قد رفضت كل هذه الأشياء في عنفوان شبابي والله وأنا طالب علم كنت أقول في نفسي لو أعطى نفسي أن منصب أعلى وزير والله لا أقدمه على طلب العلم. هذا طبعي وطبعي والله النصح للمسلمين والحرص على هدايتهم والحرص على هداية الشباب وأنا أبين ضلال السلكم وغيره تبصيرا للشباب بدين الله الحق وتبصيرا لهم بمواقع الضلال لينقذوا أنفسهم منها وليتجنبوها وليسيروا في صراط الله المستقيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحدث هذا الأمل في الأمة قريبا عاجلا. إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.